تنسى أنه كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة، فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أنا نقف عليها شيء طيب، وأيضا الشباب يعتبرون من هذه المواقف، يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي للمكرمات، أرتقي للمكرمات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رحب بكم في أكاديمية إعداد القادة، وحديثنا عن منهجية التغيير في المنظمات. التغيير نوعين رئيسيين، في تغيير في الأفراد وفي تغيير في المنظمات. هناك تشابه في بعض النقاط، لكن معظم النقاط هي مختلفة عن بعضها. التغيير في الأفراد نتحدث عنه في موضوع مثل رتب حياتك، وقد كلمتكم عن هذا، وفي موضوع تغيير الأفراد، وفي ألبوم لي في الأسواق اسمهم كيف تغير نفسك، منهجية تغيير الأفراد كيف تغير نفسك. فالمهتم بتغيير الأفراد أكثر يرجع لتلك المراجع. أما اليوم فحديثنا عن المنظمات. كلمة منظمة، قبل أن نبدأ بحل التمرين ونبدأ بالإجابة عليه، كلمة منظمة هي أي مجموعة منظمة، تشمل هذه المسألة شركة، وزارة، دولة، حزب، جمعية، جماعة، هيئة، رابطة، منظمة، ما يهمنا إيش اسمها. فتغيير المنظمات يشمل كل هذا، عشان ما نقول أو أو أو، فنحن نستعمل كلمة منظمة، يعني organization، يعني مجموعة منظمة تعمل نحو هدف. تغيير المنظمات علم، وعلم عميق، وللأسف هذا من العلوم اللي قليل من درسها من العرب، ولذلك اللي فيكم مهتم بتطوير نفسه بالذات في مجال علم الإدارة، وكثير بعض الشباب كان يسألوني ما هي التخصصات اللي عليها إقبال في المستقبل. واحدة من هذه التخصصات هي علم التغيير، علم التغيير. هناك عدة مراجع رئيسية في هذه المسألة، أنا كنت وزعت عليكم كتابي منهجية التغيير في المنظمات، في آخر قائمة بمجموعة من الكتب. لكن الذي سأفعله في هذا اللقاء هو محاولة تلخيص لأهم المبادئ والأفكار في هذا العلم الجديد والعلم الهام. طبعا في الغالب أن نستطيع احنا نعمل تمارين وألعاب، لكن في العلوم اللي جديدة على الناس يصعب العمل التمارين والألعاب، وذلك كنت أفكر كثيرا كيف أوصل هذا العلم بدون ما تكون محاضرة مملة. ففي النهاية قررت أني ألخص هذا العلم في مجموعة من الأسئلة، وسأعطيكم اختبارين. الاختبار الأول وزعناه عليكم، وهو اختبار منهجية، أو اختبر معلوماتك حول منهجية التغيير في المنظمات. هذا الاختبار فيه 21 سؤال، بالنسبة لمشاهدينا الكرام سنضعه على موقع الأكاديمية، أكاديمية إعداد القادة، فترجعوا إليه إن شئتم. أما بالنسبة للشباب والفتيات اللي معي في القاعة هنا، فسأعطيكم الاختبار هذا سهل جدا، لكن قبل أن تحلوا، شفت بعض الناس بدأوا يحلون، طبعا راح يحلون غلط لأن لم يسمعوا الإرشادات، فاسمعوا جيدا، واللي حلت أو حل عيد النظر في اللي حلها، الأسئلة اللي حلها، لأن في مبادئ ومفاهيم أساسية هي مقدمة لهذا الاختبار. التغيير في المنظمات أحيانا يكون تغيير صغير، وأحيانا يكون تغيير كبير. حديثنا في هذا الاختبار ليس عن التغييرات الصغيرة، حديثنا كل الأسئلة جميعها عن التغييرات الكبيرة الضخمة التي فيها تغيير جذري وآثار طويلة بعيدة المدى. أعيد، واضح؟ تغييرات كبيرة طويلة المدى، أما التغييرات الصغيرة والتحسينات وهذا ما هذه طبيعية جدا. فجميع أسئلتنا هي عن التغييرات الكبيرة وطويلة المدى. شيء آخر، أن ليس بالضرورة أن الأسئلة ترتبط ببعضها، في بعض الأسئلة مرتبطة ببعضها، في بعض الأسئلة غير مرتبطة مستقلة. فيعني حاول أن تفكر باجتهادك أين الأسئلة المترابطة وأين الأسئلة المتفرقة. سأعطيكم وقت محدد للإجابة على هذا التمرين، تمرين جدا بسيط. في كل سؤال أمامكم اختيارين، إما صح أو خطأ. تقيم هذا بناء على المقدمة التي ذكرتها، نريد أن نعمل تغييرات كبيرة وطويلة المدى، هذا هو الهدف الذي نريد أن نعمل له. قبل أن نبدأ بالاختبار، أي أسئلة؟ نعم، مثال على التغييرات الكبيرة. شركة تريد أن تغير في أرباحها، كانت أرباحها 2 و3%، تريد أن توصلها 30 و40%. مثال آخر على التغييرات الكبيرة، شركة تعمل في مجال معين قررت أن تعمل في مجال آخر، شركة تعمل بطريقة عمل معينة وفي أسواق معينة قررت أن تعمل في أسواق أخرى. لاحظ، هذه تغييرات ضخمة، هذه ليست تغييرات صغيرة. فكلامنا عن التغييرات الكبيرة واضح؟ والله أحسن تدريب الناس اللي عندي، أحسن الأجهزة اللي عندي، هذه كلها تغييرات صغيرة. ممكن تكون من التغييرات الكبيرة أني ألغي كل الأجهزة اللي عندي تقريبا، مثلا شغالة شركة IBM راح نلغيها كل الأجهزة ونستعمل نظام ماكنتوش مثلا، هذا تغيير كبير راح يمس التدريب ويمس الأجهزة وهكذا. أي سؤال آخر؟ طيب يوسف، ممكن يتغير الهوية ويمكن تتغير اللوجو، تغييرات كبيرة. فكلامنا كله عن التغييرات الكبيرة، هذه كلها تعتبر حتى يعني الأمثلة اللي ذكرناها جزء من التغييرات الكبيرة، ليست كل التغييرات الكبيرة. فكلامنا عن نريد أن نحسن أداء الشركة تحسين ضخم وتغيير كبير من أجل أن نحقق نتائج كبيرة. طبعا الكلام ليس عن الشركات فقط، حتى عن الوزارات وحتى عن الجماعات والأحزاب، فكلامنا عن كل هذه المنظمات. طيب، عندكم 21 سؤال، تفضل. طيب، أرحب بكم مرة أخرى، إن شاء الله تكونوا حليتوا الاختبار. الآن سنعلن النتائج، سنأخذهم سؤال سؤال. بعد كل سؤال سأشرح قليلا، أثناء شرحي من حقكم أن تغيروا إجابتكم. في كثير من الأحيان من تجربتي السابقة الناس تغير الإجابة الصحيحة، فانتبهوا قبل ما تغيروا. لكن قبل ما أعلن النتيجة من حقكم أن تغيروا إجابتكم. 21 سؤال، النجاح من 14 والتميز من 17. تمام؟ ننطلق مع اختبار المعلومات حول منهجية التغيير في المنظمات. هذا الاختبار اللي بين أيديكم هو ملخص لأهم كتابين في تغيير المنظمات. لخصت الكتابين في 21 سؤال، فإذا عرفتم الإجابة على 21 سؤال أخذتم أهم المعلومات في علم تغيير المنظمات. كتاب Change وكتاب الآخر اسمه Mastering Change، موجودين في نهاية الكتاب اللي وزعت عليكم، كتابي حول منهجية تغيير المنظمات. أحب أقول مقدمة قبل أن أبدأ بالإجابات، أن هذا العلم علم إنساني، علم بشري، ليس علم رياضيات، ليس علم فيزياء، وبالتالي ليس فيه حق وباطل، وليس فيه صواب وخطأ. وأحب أكد لكم من الآن قبل أن نبدأ، عشان ما حد يسويها راح يقول أقول له أنا قلت لك هذا من أول شيء، بالتأكيد في بعض الإجابات سنختلف عليها، ليس كل الإجابات سنتفق عليها. ما في طريقة لحسم أين الحق في هذه المسألة، هي انطباعات، هي اجتهادات، هي دراسات. لكن الذي فعلته في هذا العلم، عملت التالي: هناك بعض القضايا في عليها إجماع من علماء الإدارة وعلماء التغيير، فهذه طبعا ما في خلاف عليها. هناك بعض القضايا في عليها اختلاف. اللي عملته أني وضعت رأي الأغلبية، وطبعا في معظم الإجابات الأغلبية ساحقة، يعني الخلاف ليس 50-50 ولا 60-40، نتكلم الأغلبية الساحقة، نتكلم فوق 90-10. هذا ليس معناها أن العشرة كلامهم خطأ، لكن ما عندنا طريقة ندرس هذا العلم إلا أن نحسمه باتجاه معين، واتجاه الأغلبية هو الذي اخترته في هذه المسألة، بالإضافة طبعا إلى أنه لو كان خالف قناعاتي الشخصية لما وضعته، فهي الأغلبية وهي قناعاتي الشخصية أيضا. فإذا احنا جاهزين كل واحد يصلح لنفسه سننطلق في الأسئلة، فنبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول يقول: لا داعي للتغيير في المنظمة إذا كانت ناجحة وتحقق أهدافها بجدارة. فنبدأ بالتعليق أولا وشرح قليل على هذا السؤال قبل أن أعلن النتيجة. نلاحظ من هذا السؤال، اللي يقرأ سؤال لازم يدقق في كلماته، وكل الكلمات مكتوبة بدقة. على فكرة هذا الاختبار تماما من اختراعي، يعني ليس منقول وليس مترجم، أنا اللي ألفته بالكامل. هنا نتحدث عن منظمة، هذه المنظمة عندها خطة، والدليل على أن عندها خطة عندها أهداف، وهذه المنظمة فعالة فتحقق أهدافها بجدارة. إذن نحن نتحدث عن منظمة عندها خطة، عندها أهداف واضحة، وتحقق أهدافها بجدارة. إذا كانت المنظمة من هذا النوع، الجملة تقول في هذه الحالة لا داعي للتغيير. اللي يحب يغير جوابه قبل أن نعلن الجواب، هي نحن ما قاعد نتكلم عن منظمة فاشلة ولا منظمة تعبانة ولا منظمة ما عندها خطة أو ما عندها أهداف أو غير فعالة في تحقيق أهدافها. هذه منظمة عندها خطة وعندها أهداف وتحقق أهدافها وتحققها بجدارة. الجملة تقول في هذه الحالة لا داعي للتغيير. حد يحب يغير رأيه قبل ما نصوت؟ طيب الآن نصوت. اللي فيكم قال هذه الجملة صحيحة يرفع إيده، يقول لا داعي للتغيير إذا كانت في هذه المواصفات. اللي رفع إيده ياخذ 0. طبعا كان أغلبية رافعين إيدهم. هذا خطأ شائع على فكرة. هذه الجملة بالذات ليس عليها خلاف، يعني هذه عليها إجماع من كل العلماء الذين درسوا هذا الموضوع. فالجمل اللي عليها إجماع سأذكرها لكم إن شاء الله. والسبب، تذكروا دائما أن الخطط توضع في ظل ظروف معينة وفي ظل منافسة معينة وقدرات معينة عند الشركة. الحياة غير ثابتة، والدنيا تتغير، والمنافسة تتغير، والفرص تتغير. فهي صحيح وضعت خطة ووضعت أهداف وتحقق أهدافها، لكن الحياة حولها غير مستقرة، الحياة متغيرة حولها. فالتغيير ليس داخل المنظمة فقط، وإنما يحدث التغيير أيضا خارج المنظمة ويؤثر على هذه المنظمة. وبالتالي فمبدأ التغيير مفتوح، حتى لو كان عندنا خطة وحتى لو كان عندنا أهداف واضحة وحتى لو كنا فعالين في تحقيق أهدافنا، مع ذلك المبدأ مفتوح. وبالتالي هذه الجملة تغلق الباب، تقول لا. فالجواب العلمي أنه لا، الباب مفتوح حتى لو كل هذا موجود. فطبعا هذه جملة رئيسية وأساسية، وهي مقدمة دخولنا في موضوع التغيير. ننتقل للسؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: يجب انتظار إحدى العلامات. أنا وضعت هذه الجملة بالأحمر هنا حتى تركزوا عليها. يجب انتظار إحدى العلامات الدالة على ضرورة التغيير، مثل عدم الرضا الداخلي في تذمر داخلي بين أعضائي ولا موظفيني، أو تراجع النتائج. تراجع النتائج مثال عليه، إن احنا قبل سنتين أو 3 سنوات كانت أرباحنا 30%، قبل سنتين صارت أرباحنا 18%، قبل سنة صارت أرباحنا 12%. ما زلنا ربحانين لكن أرباحنا قاعد تنزل، ما زلنا ربحانين. هذا اللي احنا نسميه، ما نسميها خسارة، نسميها تراجع الربح أو تراجع النتائج. فهذه علامة ثانية. أو تقدم المنافسين. قبل البدء بعملية التغيير احنا اتفقنا ان التغيير مفتوح، لكن هل هو مفتوح على مصراعيه ولا لازم ننتظر علامة من العلامات؟ ونتكلم عن علامات رئيسية، ما قاعد نتكلم عن شيء صغير. فهنا أنا ضربت لكم أهم 3 علامات رئيسية العلماء يتكلموا عنها، اللي هي عدم الرضا الداخلي، تراجع النتائج، تقدم المنافسي. الجملة هنا تقول ما تغير إلا إذا ظهرت عندك علامة رئيسية. طبعا هذه ثلاثة في غيرها بس نتكلم عن العلامات الرئيسية. الموافق على هذه الجملة يجب انتظار علامة يرفع إيده. ايش تبتوا؟ يجب انتظار آخر فرصة لرفع الأيدي. اللي رفع إيده ياخذ صفر. لا يجب انتظار علامة من العلامات. لا يجب، خلوكم معي لو سمحتوا، خلوكم معي. لا يجب انتظار علامة من العلامات. أنا اشتغلت مع بعض الشركات، أنا اشتغلت يعني ما أتكلم نظريات، ربحها تغير في سنة واحدة، كانوا يربحون 30 و40 و50%، عملوا تغييرات بدون انتظار علامة من العلامات، حققوا أرباح 1500%. أنا اشتغلت مع ناس من هذا النوع. فإذن هل لازم أنتظر علامة؟ يعني كثير من الناس يفكر أن التغيير هو حل مشاكل. احفظوها، التغيير ليس حل مشاكل. طبعا أنا قاعد أعطيكم نظريات، فأنتم أرجو ما تنتظروا فقط الإجابة على الأسئلة، وإنما تكتبوا النظريات والقوانين والمبادئ اللي سأذكرها خلال الشرح. التغيير له هدفين رئيسيين. هدف هو علاج مشاكل مثل التي ذكرناها، عدم الرضا الداخلي، تقدم المنافسين، تراجع النتائج، هذه مشاكل. لكن في هدف آخر للتغيير، قد ما يكون عندي أي مشاكل، الهدف الآخر تنمية النتائج، تحسين الوضع، زيادة، يعني عندي نقاط قوة أريد أن أنميها بدون ما يكون أعالج نقاط ضعف. فالتغيير له هدفين، علاج الضعف وتنمية القدرات أو تنمية نقاط القوة. فقد لا يكون عندي أي نقطة ضعف، أنا الأول وأنا الأحسن وأنا كذا، ومع ذلك أغير من أجل أن أكون أكثر حسنا. شركة الاتصالات المتنقلة عندنا في الكويت ما كان عليها أي ضغط أن تتغير، وتغيرت نحو شركة زين، ما في شيء أجبرها على التغيير، لكن لأجل أنهم يدخلوا بقوة أكثر وباسم أقوى وفي بلاد جديدة، دخلوا في 22 بلد أفريقي. فكلمة الاتصالات المتنقلة وMTC ما كانت جيدة، بينما كلمة زين تصلح مع العرب ومع الأجانب ومع الأفارقة وسهلة جدا. فكان التغيير بهذا الاتجاه، طبعا مع هذا ليس فقط تغيير اسم، وإنما تغيير حتى في الهيكل وتغيير في اللوجو، كل شيء تغير تقريبا، حتى في طريقة الأداء، حتى في تحالفهم مع فودافون، كل شيء تغير. فالتغيير ليس سببه أن عندي مشاكل فقط أريد أن أعالجها، وإنما قد يكون سببه أني عندي نقاط قوة أريد أن أنميها. ننتقل للسؤال الثالث. السؤال الثالث يقول: التغيير الأفضل هو الذي يمر بمراحل. هذه هي الجملة الرئيسية اللي قاعد نسألكم عنها. وبالتالي سيأخذ وقتا، هذا أفضل من التغيير المفاجئ. خلوني أشرحها أيضا قبل ما نصوت. في علم تغيير المنظمات لما نقول تغيير مفاجئ نتكلم عن 3 إلى 4 شهور، ما نتكلم عن يوم ويومين وثلاث أيام أربع أيام في المنظمات، ليس كالأفراد. تغيير المفاجئ في المنظمات هو اللي يأخذ 3 إلى 4 شهور. تغيير المرحلي نتكلم عن 3 إلى 4 سنين. واضح؟ طيب الجملة هنا تقول: لو أرادت منظمة أن تعمل تغييرات كبيرة، كل أسئلتنا عن التغييرات الكبيرة، الجملة هنا تقول أمامي خيارين: أستطيع أن أغير بسرعة وبالتالي هذا تغيير نسميه مفاجئ، أو أخذ وقتي في التغيير وهذا نسميه تغيير مرحلي. خيارين أمامي: تغيير مفاجئ 3-4 شهور، تغيير مرحلي 3 إلى 4 سنين. الجملة تقول التغيير المرحلي اللي ياخذ 3 إلى 4 سنين أفضل. الموافق على أن التغيير المرحلي أفضل يرفع إيده. ما شاء الله أغلبية، يحب يغير رأيه ويرفع إيده آخر فرصة، واللي رفع إيده ياخذ صفر. ما هو التدريب؟ قبل ما أكمل، ما هو التدريب؟ اسمعوا معي. التدريب ذكرت لكم سابقا أنه 3 أشياء: إعطاء معلومات، تنمية مهارات، وتغيير قناعات، يؤدي في النهاية إلى تغيير في السلوك. هذه المحاضرة كلها هي ليست عن إعطاء معلومات، وهي ليست عن تنمية مهارات، هي عن تغيير القناعات. الناس مقتنعة باتجاه معين، يظن أن هذا هو الصح، بينما العلم أثبت عكس هذا. هذه المسألة ليس عليها خلاف بين العلماء أن التغيير المفاجئ أفضل. ليش؟ هذه فيها سر عميق لا يظهر للإنسان من تأمل السؤال مباشرة أو تأمل ما حوله مباشرة، في شيء غير مباشر، غير مباشر هو المؤثر على هذا السؤال. التغيير قد ينجح وقد يفشل. منظمة عمل التغيير هل بالضرورة ينجح؟ لا، قد ينجح وقد يفشل. ما هي نسبة الفشل وما هي نسبة النجاح في الشركات؟ طبعا للأسف القياس الوحيد اللي عندنا هو الشركات الأمريكية. شركات أمريكية جابت مستشارين خططوا للتغيير، حولوه إلى خطة استراتيجية وخطة تشغيلية، عملوا كل الاحتياطات لتنفيذه، أقره مجلس الإدارة، بدأ تنفيذه. ليس كل تغيير ينجح. في تقديركم في الشركات الأمريكية التي خططت تخطيط عميق كم نسبة الشركات التي نجحت في التغيير؟ نجاح 10 بس؟ قاعد نتكلم عن شركات مخططة ومستشارين كبار. طيب الجواب على هذا أن نسبة الفشل ثلثين ونسبة النجاح ثلث وثلث فقط، هذا لمن خطط وخطط بعمق. طيب فكانت مفاجأة. طبعا التغييرات هذه تكلف مال ضخم جدا، ما أتكلم عن الدراسات لأن حولوها لتنفيذ وفشلت، فتخيل ماذا سيحدث لهم. فدرست هذه المسألة، لماذا تفشل خطط التغيير؟ وجدوا أن السبب رقم واحد في فشل خطط التغيير هو ما نسميه المقاومة، The resistance، المقاومة. المقاومة هي ليست من خارج المنظمة وإنما من داخل المنظمة، من أعضاء المنظمة نفسهم أو بعض قياديينهم، بعض القياديين خاصة المحاربين القدماء اللي يريدوا نفس النمط ولا يريدوا أي تغيير فيعملوا على إفشال التغيير. وكذلك أعضاء المنظمة الذين تربوا بطريقة معينة أو دربوا بطريقة معينة، فلما نطرح لهم تغيير جديد هم سيشعروا أن هذه بلبلة، هذه مشكلة، أو بعض الناس يفكر في مصالحه الشخصية أو فتبدأ أو هذه تجعل كثير من الناس ليس بالضرورة لنفس الأسباب يقاوم التغيير. فالتغيير ثلثين الحالات يفشل والسبب الرئيسي هو المقاومة الداخلية بالذات. طيب إيش علاقة هذا بسؤالنا؟ عندما أعمل تغيير متدرج مرحلي أنا قاعد أعطي وقت للمقاومة أن تنظم صفوفها، أن تضغط باتجاه معاكس، أن تهاجمني بطرق مختلفة، لكن لما أعمل لهم تغيير مفاجئ ما يلحقوا. فإذا التغيير المفاجئ أحسن، مش لأنه هو أحسن، هو أحسن لأنه يقضي على المقاومة فيجعلنا فرصتنا للنجاح في التغيير أكبر. التغيير المرحلي يعطي فرصة أكبر لنجاح المقاومة، والتغيير المفاجئ يعطي فرصة أكبر لقادة التغيير. ولذلك التغيير المفاجئ أفضل حتى نتغلب على المقاومة التي نجحت في ثلثين الحالات. ولذلك علماء التغيير دائما في همهم مسألة المقاومة. علماء التخطيط ليس في بالهم المقاومة. ما الفرق بين التخطيط والتغيير؟ اكتبوا إذا شئتم. التخطيط 3 أشياء والتغيير 4 أشياء. التخطيط أين نحن الآن؟ هذه النقطة الأولى. إلى أين نريد أن نصل؟ أو رؤيتنا أو أهدافنا، هذه هي النقطة الثانية. مرة أخرى عناصر التخطيط 3، الأولى هي الواقع أين نحن الآن، الثانية هي الرؤية إلى أين نريد أن نصل، والثالث هو المسار كيف نصل إلى ما نريد. فعلم التخطيط كله يدور حول هذه الثلاثة، سواء تخطيط تشغيلي أو تخطيط استراتيجي. الفرق بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي أساسا أن التخطيط الاستراتيجي ينظر إلى القضايا الكبرى وعلى مدى طويل، والتخطيط التشغيلي القضايا الأصغر وعلى مدى قصير. لكن العناصر واحدة، واقع ورؤية ومسار. طيب هذا التخطيط. ما هو التغيير؟ التغيير هو واقع ورؤية ومسار مثل التخطيط، لكن العنصر الرابع الذي في التخطيط في التغيير هو المقاومة، دراسة المقاومة ومقاومة المقاومة. فإذا المقاومة ومقاومتها، the resistance and resisting the resistance، المقاومة والتغلب على المقاومة. في علم التخطيط هذا ما يدرس بعمق، يمر عليه بسرعة. في علم التغيير هذا من أهم العناصر، لأن إذا ما درسناه ثلثين الحالات، ثلثين الخطط ستفشل. وبالتالي إحنا كل شغلنا في علم التغيير نحاول أن نركز على هذا العنصر، لأن إذا ما انتبهنا إليه في ثلثين الحالات سنفشل. واضح؟ سأرجع للمقاومة مرة أخرى بطرق أخرى، لكن التغيير المفاجئ يلخبط المقاومة ويعطينا فرصة أكبر للنجاح. طيب إذن هذا هو سؤالنا الثالث، كيف الدرجات ماشي الأمور؟ في ناس قاعد يجمعوا أصفار. يلا صحصحوا معنا. سؤال الرابع يقول: حتى أكفأ المدراء يقوم بأخطاء قاتلة تدمر العمل أحيانا. هنا عندنا تركيز على كلمتين، كلمة أكفأ وكلمة قاتلة. ما في مدير لا يخطئ، لكن حديثنا ليس عن الخطأ، حديثنا عن الخطأ القاتل اللي ممكن يدمر العمل أو يوشك على تدمير العمل. وكلامنا هنا ليس عن أي قائد، نتكلم عن مدير هو من الأكفأ، من الأعلى كفاءة في العالم. يعني لو جبت آيا كوكا مثلا، ولا واحد من، ولا جاك ويلش، ولا كذا من أكبر قادة الشركات الضخمة في العالم، ولا جيتس ولا غيره، هنا الجملة تقول حتى هؤلاء، طبعا الكل يخطئ، لكن كلامنا حتى هؤلاء يخطئوا أخطاء قاتلة. تمام، واضح السؤال؟ تبي شيء معاذ؟ تفضل. نعم، الموافق على هذا يرفع ايده، الموافق على ان هذه الجملة صحيحة يرفع ايده. قاعد اقول لكم اكفأ المدراء، اخر فرصة لتغيير الرأي، اللي رفع ايده ياخذ درجة. حاولت اغريكم، حاولت. طيب خلونا نفكر مع بعض. طبعا الجملة واضحة والمعنى واضح. طيب معي الجملة واضحة ومعناها واضح. طيب ماذا ينبني عليها؟ ينبني عليها ان نلغي من عقليتنا القائد البطل والزعيم الاوحد، يعني نشيلها من راسنا، يعني ما في شيء اسمه القائد البطل والزعيم الأوحد والذي لا يخطئ ممكن يدمر العمل. فلا تتركوا قائدا يتصرف وحده، الزموهم بالشورى. كنت مرة في نقاش مع أحد قادة الجماعات الإسلامية، وكان هو يؤمن أن الشورى معلمة وليست ملزمة، هذا مصطلحات فقهية. معلمة يعني القائد يشاور ثم يقرر بغض النظر مشى على رأي الأغلبية ولا لم يمشي، فالشورى تعلمه ولا تلزمه، تعطيه معلومات، تعطيه رأي لكن لا تلزمه. فكنت أنا معارض بشدة لهذا الرأي. فبعد النقاش جاني قال لي: أنت قاعد تناقش كأن الشورى المعلمة قريبة من الكفر. قلت: هي عندي كذلك. نعم، هذا لعب، لعب بالجماعات ولعب بمصيرها لما يترك الأمر لفرد. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم التزم برأي الشورى، فمن أنت؟ فأرجوكم عقلية الشورى المعلمة والبطل الأوحد والزعيم الفذ خلونا نشيلها من رأسنا. حتى هذا كلام غربي، ها؟ حتى أكفأ المدراء، هذا بالتجارب الغربية، حتى أكفأ المدراء يقوم بأخطاء قاتلة تدمر العمل أحيانا، فما تسلم الأمر لأحد إلا بشورى ملزمة له. طيب السؤال الخامس، السؤال الخامس يقول: الرؤية البعيدة للمنظمة. هنا بس معادلة سريعة إذا تحبوا تكتبوها. المنظمات الصغيرة عادة تضع رؤية لخمس سنوات، المنظمات المتوسطة تضع رؤية لعشر سنوات، والمنظمات الكبيرة تضع رؤية إما 15 أو 20 سنة. هذا في الغالب، طبعا ما في حق وباطل في المسائل، بس هذا تقدير عام. لما نقول منظمة صغيرة نقصد أقل من 100 موظف، متوسطة بين 100 و500، كبيرة أكبر من 500. هناك استثنائين رئيسيين لهذا، شركات التقنية كمبيوتر ما تخطط لـ20 حتى لو كانت كبيرة، إلا إذا كانت مايكروسوفت وأمثالها، بس معظم الشركات حتى لو شركة كبيرة في السعودية مثلا ما تخطط في التقنية لأكثر من 5 سنوات لأن التغييرات كبيرة جدا. الاستثناء الثاني هي الشركات التي تعمل في البورصة، ما نقيسها بعدد الموظفين وإنما نقيسها بما نسمى الأسيتس أندر مانجمنت، اللي هي كم الأموال، مش رأس المال وإنما الأموال التي تديرها، كم تدير من أموال. يعني ممكن في بعض الشركات رأس مالها 10 ملايين وتدير 10 بليون، فإحنا ما نقيسها برأس مالها، نقيسها بالأموال التي تديرها. فنفس الأرقام، أقل من 100 مليون دولار صغيرة، 100 إلى 500 مليون دولار متوسطة، وأكثر من 500 كبيرة. طبعا هذه الأرقام معدلة لتناسب العالم العربي، هذه ليست هي المقاييس العالمية. أنا كنت شغال في شركة زاد في بورصة نيويورك، وكنا نشتغل فقط بالشركات الصغيرة، نبيع ونشتري أسهم الشركات الصغيرة، يسمونها small caps. small caps يعني small capital، رأس مال صغير. تعريف small caps، تعريف الشركات الصغيرة في بورصة نيويورك اللي رأس مالها أقل من بليون دولار. نعم، هذا الصغيرة. فلما جينا طبقنا هذا المعيار علينا في العالم العربي، طلعوا معظمهم صغيرة، والاستثناء هي المتوسطة والكبيرة، فقلنا لازم نعدل الأرقام. نعم، تفضل عدنان. نعم، أي نعم، أي شركات المالية، أي شركات تشتغل بالمال. طيب، الآن نرجع لسؤالنا. فأنا بس حبيت أقول 5 سنوات إلى 20 سنة هذه جاية من وين. لحظة، أنا قاعد أعطيكم معلومات مع تغيير هذا، لأنه تخيلوا البديل لهذا هي المحاضرة، إيش حيصير فيكم؟ ها، لذلك استعملت هذا الأسلوب لعلكم تتابعوا معي باستمرار. الرؤية البعيدة للمنظمة يجب أن تبقى ثابتة ولا تمس. التغيير يمارس في المسار، في كيف نصل إلى الرؤية وليس في الرؤية نفسها. السؤال واضح، إذا حطينا رؤية نريد أن نصل إليها، خلاص نثبتها. ممكن نغير مساراتنا، ممكن نغير طرقنا، نعدل حسب الواقع، لكن الرؤية لا تمس. هكذا تقول هذه الجملة. الموافق على هذه الجملة يرفع إيده. الرؤية البعيدة لا تمس، التغيير هو في المسار، في كيفية الوصول إليها. آخر فرصة لرفع الأيدي، ما في نص صيد، لا ترفع ياتنا. يلا، آخر فرصة لرفع الأيدي. طبعا اللي ما رفع أيدهم معناها حتى الرؤية تتغير، اللي رفع أيده ياخذ 0. هذه قضية الآن ليس عليها خلاف، هذه من القضايا اللي الآن ليس عليها خلاف. طيب، في السابق في طرق التخطيط القديمة، سوات وأمثالها، على فكرة معظم الناس يستعملون طريقة يسمونها سوات، هذه طريقة قديمة غير فعالة في التخطيط الاستراتيجي. نسبة فشل سوات 70%، نسبة فشل الخطط التي تكتب بسوات 70%، ومع ذلك سوات تستعمل في 83% من خطط العالم. ليش الناس تستعملها وهي طريقة سيئة؟ لأن ما يعرفون غيرها، ما يعرفون غيرها. اسألوا معظم الذين درسوا الإدارة، هل تعرف طريقة في التخطيط غير سوات؟ ما درسوا غيرها. ففي طريقة سوات وأمثالها من الطرق التقليدية القديمة، الرؤية ثابتة. في الطرق الحديثة الرؤية مرنة، ممكن نعدل حتى الرؤية في جميع الطرق الحديثة اللي درسناها احنا 13 طريقة في التخطيط الاستراتيجي. ففي الطرق الحديثة الرؤية حتى تتغير، وهذه مسألة واضحة ومتفق عليها، هذه ليس عليها خلاف. اسلوب القديم فقط انه هو نثبت الرؤية ونغير المسار، هذا اسلوب قديم وطريقة تفكير قديمة، فنرجو ان نلغيها حتى الرؤية مرنة وقابلة للتعديل. السؤال السادس. نعم، مرة ثانية، كل كلامنا الآن عن المنظمات، بس حتى في الأفراد الجواب نعم. الطرق الحديثة ليس موضوعنا، في سيناريو بلاني، PMSP، فايفر، وفي كثير. طيب، لو صار وقت ودرستكم تخطيط استراتيجي وتخطيط تشغيلي حاعطيكم تفاصيل لهذه المساحة. نشوف إن شاء الله. طيب نكمل.
سؤال السادس. نعم غنيمة. سؤال جيد من غنيمة، تقول إذا كانت الرؤية كل شوي تتغير في المنظمة فالمنظمة راح تتذبذب. نعم، هذا هو سؤالنا السادس. سؤالنا السادس يقول كثرة التغييرات تؤدي إلى الذبذبة، تؤدي إلى عدم الاستقرار، صح؟ هذا سؤالك، وبالتالي إلى ضعف الأداء. ولذلك هذه المقدمة صحيحة، اللي بالأسود هنا اللي أمامكم المقدمة صحيحة، طبعا كثرة التغييرات تؤدي إلى بلبلة، تؤدي إلى عدم استقرار، هذا صحيح. نحن لا نجادل في البديهيات، ما أقول لك إنه لا تغييرات ما تؤدي إلى عدم استقرار، طبعا تؤدي إلى عدم استقرار، طبعا تؤدي إلى ذبذبة، هذا صحيح. الآن إذا اتفقنا إن المقدمة هذه صحيحة وأن التغييرات الكثيرة وكل شوية مغيرين الرؤية وكل شوية مغيرين تغييرات كبيرة ستؤدي إلى بلبلة، واتفقنا على هذا، هل النتيجة المكتوبة بالأحمر عندكم الآن صحيحة؟ النتيجة تقول التالي: ولذلك يجب ألا تمارس عملية التغييرات الكبيرة إلا كل 3 إلى 5 سنوات مرة. يعني إذا كنت سويت عملية تغيير كبيرة في هذه السنة ما يصير أعمل عملية تغيير كبيرة أخرى السنة القادمة، لازم أعطي فترة ما بين كل تغيير كبير مرة أخرى. كلامنا ليس عن التحسينات والتطويرات، كل كلامنا عن التغييرات الكبيرة. فالجملة تقول إذا كنت عملت تغيير انتظر فترة، لا تبلبل الناس مرة وراء مرة، فأترك فترة على الأقل 3 سنوات ويفضل 5 سنوات، لكن إذا ولا بد حد الأدنى 3 سنوات، لكن الأفضل هو 5 سنوات. فهذا المقصود 3 إلى 5، الخمسة هو المفضل لكن 3 هو الحد الأدنى. الموافق على هذه الجملة يرفع ايده. ما شاء الله، يلا آخر فرصة، اللي رفع ايده ياخذ 0. على عكس ما يتصور الناس، على عكس ما يتصور الناس. طيب خلصتوا النقاش؟ عشان اشرح لكم ليش، ترى لو ناقشتوا اللي جنبكم ما حيجاوبكم صح. اسمعوا ليش، لان في هذا علم، هذا علم. انا الاسباب اللي قاعد اعطيكم اياها مش من راسي، هذا علم. فانت يمكن لما تناقشوا مع بعض واحد يقول ايه لان كذا، لا مو لان كذا. هذا من راسكم، في علم، في علم مدروس في هذه المسألة. نعم ستحدث بلبلة، نعم سيحدث ذبذبة، لكن الذي لا يعرفه الناس ولا يدركونه أن الذبذبة والبلبلة لا تستمر أكثر من 2 إلى 3 شهور فقط. وبالتالي إيش اللي يمنعني لو كان عندي فرصة لتغيير كبير أو نزل منافس أني أواجهه أو جاءتني فرصة كبيرة أني أخذها، ليش أمنع نفسي باسم حجة البلبلة؟ نعم ستحدث بلبلة، احنا اتفقنا أن المقدمة صحيحة، لكن ما قلنا كم ستستمر هذه البلبلة. فعلميا البلبلة هذه لا تستمر أكثر من 2 إلى 3 شهور، فليش تخاف من التغييرات الكبيرة وتقول كل 3 سنوات مرة؟ عرفتي؟ فإذا صحيح ستحدث بلبلة، لكن أثرها محدود جدا، أقل بكثير مما يتخيل الناس. وكثير من القادة يخاف من التغييرات الكثيرة خشية البلبلة، وينسى المعادلة العلمية أن البلبلة لا تستمر أكثر من 2 إلى 3 شهور وبعدين تستقر الأمور تنطلق. نور؟ نعم؟ حتصير عدم ثقة بالرؤية؟ ليس بالضرورة. شوفي أنا جربت هذا، يعني يمكن غيري قاعد يدرس هذه المسائل أكاديميا فقط. أنا أدرت مجموعة من الشركات، أنا أدرت 70 شركة في حياتي. في إحدى الشركات غيرنا تغييرات كبيرة 6 مرات في 3 سنوات، وكانت نجاحات الحمد لله واحدة أكبر من الثانية. فهذا ظن إنها ستحدث عدم ثقة، بالعكس أوجدت ثقة كبيرة أن هذه شركة طموحة ومنطلقة وتفتح آفاق جديدة وبسرعة، وإحنا قاعدين نكبر وياها. فشعور الموظفين عكس هذا الشعور، ليس شعور بالبلبلة وإنما شعور أن الشركة قاعدة تنطلق وتكبر وإحنا قاعدين نكبر معاها. ما أحب أنتقل لغيرها لأن شركات صغيرة. هذا الدكتور سعد البراك رئيس زين صاحبي، مسك زين، لما مسك زين غيرها تغييرات، كل سنة تغيير أكبر من الثاني، في السنة الواحدة 2 و3، كل واحد أكبر من الثاني. ما هو شعور موظفي زين؟ فخر واعتزاز، شركتنا من اكبر الشركات وقاعده تطمح. الواحد لما يقول له انت وين تشتغل يقول زين، فيقولها وهو فرحان. حتى من ضمن المحاضره سالوه قالوا له يعني ايش رايك في الشركه المنافسه لكم، شركه الاتصالات الوطنيه؟ قال ارجوكم ما تسالوني عن الاولاد. شركه قاعد تكلم شغل يريد ان يكون خلال الخمس سنوات القادمه واحده من اكبر 10 شركات على مستوى العالم كله. شركه كويتيه بدات، الان صارت عربيه، الان تدير 22 دوله في افريقيا واسحب. طيب اذا عنده مثل هذه الفرص ليش ما ياخذها؟ فهذا اللي احنا قاعد نتكلم عنه. السؤال السابع يقول التغيير الاول الذي يجب ان تمارسه القيادات الجديده في معظم المنظمات هو تغيير الهياكل والاشخاص والصلاحيات. يعني خلينا اعطي مثال قبل ما تصوتوا. لا سمح الله عينوك وزير. ما هو أول تغيير يجب أن تركز عليه؟ هل تغير الخطط؟ تغير التقنية؟ تغير الجودة؟ تغير نظم الإدارة؟ ولا أول تغيير تسويه هو أن تشوف اللي حواليك وكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء فتقوم تغير فيهم اللي ما يصلح وتهمش بعضهم، وبعضهم تحوله مستشار؟ تعريف المستشار في الغرب يقول لك they kicked him up، يعني اعطوه شلوت شاتوه لفوق، يعني اعطوه اسم بس ما في صلاحيات. هل هذا الذي ستمارسه التغيير الاول اللي يجب ان تركز عليه الذي يجب ان تمارس القيادات الجديده هو تغيير الاشخاص او صلاحياتهم او تغيير الهيكل بحيث تحجم بعض الناس وتوسع صلاحيات بعض الناس؟ هذا هو التغيير الأول الذي يجب أن تمارس القيادات الجديدة. الموافق على هذه الجملة يرفع إيده. نص نص، ها؟ الموافق على أن هذا هو التغيير الأول الذي يجب أن تمارسه ارفع إيدك آخر فرصة، واللي رفع إيده ياخذ صفر. هذا عكس بالضبط عكس اللي يجب أن تعمله. هذا بالضبط عكس، يعني هذا من الاتفاقات العلمية، عكس بالضبط اللي يجب أن تعمله. عندما تعمل هذا ستستفز المقاومة، تبدأ بشخصياتهم ستستفز المقاومة. فأنت أول ما تستلم تعطي رسائل مهدئة، أنا ما أقدر أشتغل من غيركم وأنتم فريقي، خلونا نشتغل مع بعض ونعيد النظر في عملنا. في سبب مهم كثير من الناس يجهله، ليس فقط يعني فقط لأجل أني أخفف المقاومة، في سبب حقيقي. كثير من الناس اللي ما كانوا فعالين ليس بسبب عدم قدرتهم، لكن بسبب شخص مدير آخر قبلك كان ماسك ومحجمهم ومكابتهم. أنت إيش عرفك أن هذا ما كان كفو لكن مكبوت؟ ولذلك النصيحة الإدارية لما تستلموا أي عمل سوون شغلتين. أول شغلة، ما تستعجل في تغيير الأشخاص، لا تستعجلوا في هذا، خذوا نفس. الشغلة الثانية والنصيحة احفظوها، إذا حبيت تغير ما تغير تغيير جماعي، ما تغير 5-6 مع بعض، خذهم راس راس واحد واحد، وإلا ستستفز المقاومة. طيب أنا سامحوني لن أخذ أسئلة لأن الوقت ضيق جدا، فسأترك الأسئلة كلها لنهاية الجلسة إذا بقى وقت. تغيير السؤال السابع الثامن. السؤال الثامن، الموظفون والأعضاء يرون التغيير من خلال أقوال وتصرفات القيادات وليس من خلال الخطط والقرارات والتعليمات. يعني الناس تنظر إلى الأعمال، ما تنظر إلى الأوراق والأقوال، تنظر إلى التصرفات والأعمال. كيف يتصرف القادة؟ ماذا يقول القادة في الجلسات الخاصة؟ ولا يهمهم ماذا يقولون في الجلسات العامة، لأن يدرون الناس كلهم كثير منهم بياعين حكي، ولا ينظروا إلى الأوراق والتعليمات التي تصلهم. هذا صحيح، هذا واقع، هذا واقع، هذا موجود في البشر. سؤالي ليس عن هذه المقدمة اللي هي حقيقية وموجودة في البشر، سؤالي عن اللي في الأحمر أمامكم. هذا أمر يمكن تغييره، بمعنى ممكن أربي جماعة ولا حزب ولا موظفي شركة على أنه ما يعملوا هذا، يقيس الأمور بالخطط ويقيسوها بالتعليمات ولا يقيسوها بتصرفات الناس. هذا أمر يمكن تغييره. الموافق على أن هذا أمر يمكن تغييره يرفع إيده، اللي يرى أن هذا الأمر يمكن تغييره يرفع إيده، اللي متردد يقرر. خلاص، اللي رفع إيده ياخذ صفر. ما يمكن، لا تحلموا، هذه من الأمور التي ما يجب أن الواحد يصير عنده وهم ويظن أنه يمكن تغييرها. يجب أن تتعاملوا مع واقع، يجب أن تتعاملوا مع الواقع. الرسول صلى الله عليه وسلم ربى الصحابة الكرام على عدم حب الدنيا وعلى الإيثار وعلى يعني احترامه هو شخصيا والثقة به إلى آخره. لما جاءت معركة حنين بعد فتح مكة سنة 8 هجرية، جاءت غنائم هائلة، الناس ما تتخيل حجم الغنائم، غنائم هائلة يعني فوق خيالكم. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي واحد من الأعراب وادي كل غنم، هذا واحد بس، فتخيلوا حجم الغنائم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا غريبا، أعطى كل الناس وركز بالذات على فئتين: المهاجرين اللي هاجروا من مكة إلى المدينة وفقدوا كل أموالهم، وركز على المؤلف قلوبهم أبو سفيان وعيينة بن حصن المسلمين القادة اللي أسلموا حديثا. حتى في الرواية أنه أمر بأبي سفيان فجاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم أمامه كميات ضخمة من الذهب والفضة ضخمة، فقال: يا أبا سفيان احمل ما تقدر على حمله. ففرش أبو سفيان ثوبه وبدأ يشيل ويحط، جاي يشيلها ما قدر من ثقلها، ما استطاع يحملها، فقال: أعينوني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يعينه أحد، أنا قلت لك أنت تحمل بس. فتوقع الناس أنه يشيل منها شيء يرجع شيء، ما رجع ولا شيء ولا حبة رجع رضي الله عنه. فلفها وشالها، هكذا يصفونه، فمشى وهو يترنح من شدة ثقلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يهز رأسه عجبا من بخله. هذا في الحديث في النص. فهكذا كانت الأعطيات، أعطى أعطيات ضخمة جدا، ولم يعطي الأنصار ولا شيء ولا شيء، صفر. والأنصار قاعد يتفرجون، هذا يأخذ وادي غنم وهذا يشيل هالشيء هذه، وهم ولا درهم. فاجتمعوا اجتماع جماعي للأنصار، ثم أرسلوا ممثلهم سعد بن عبادة رضي الله عنه، سعد بن عبادة، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن قومك الأنصار قد وجدوا عليك في أعطياتك لحنين، يعني ما هم راضين، هو رباهم علمهم كذا بس لا ما هم راضين. فقال: وما تقول أنت يا سعد، هذا قومك، أنت إيش رأيك، يعني إذا هم فيهم ضعف في التربية وأنت؟ قال: إنما أنا رجل من قومي. هذا سعد بن عبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالجهم بالعواطف كما ذكرت لكم سابقا: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبوا أنتم برسول الله؟ فقالوا: رضينا رضينا. الآن لو جاء واحد من قادة الشركات وعمل شيء مثل هذا وقال لهم: ألا ترضون أن تذهبون، روح. الناس ما تنظر إلى الأعمال، تنظر إلى، ما تنظر إلى عفو التعليمات والكلام الورق، تنظر إلى تصرفاتك. وكما قال السلف: فعل رجل في ألف رجل أبلغ من كلام ألف رجل لرجل، فعل رجل في ألف رجل أبلغ من كلام ألف رجل لرجل. إذن لا أحد يقول والله سأعتمد على ثقتهم بي وثقتي بهم وعلى الخطط والتعليمات وقوم يتصرف تصرف، ما في لي يتصرف تصرفات غلط يأكلها، الناس ستحاسبك عليها قبل أي شيء آخر. طيب السؤال التاسع، السؤال التاسع يقول: معظم العاملين سينظرون إلى الفوائد الشخصية التي ستعود عليهم من وراء عملية التغيير. في الغرب يقولون What's in it for me؟ إيش مصلحتي الشخصية أنا من وراء هذا التغيير؟ هل سأحصل على منصب أكبر؟ هل سأحصل على راتب أحسن؟ هل سأحصل على صلاحيات أوسع؟ ما هي مصالح الشخصية التي ستعود علي من وراء التغيير؟ ويقدمونها على المصلحة العامة للمنظمة. هذا صحيح، هذا موجود في البشر، معظم البشر، كلامنا عن المعظم، طبعا في استثناءات بس احنا كلامنا هنا الجملة محددة تقول معظم البشر، معظم العاملين. هذا صحيح، هذا موجود في الناس. سؤالي ليس عن هذه المقدمة، سؤالي عن الجملة الأخيرة، وهذا أمر يمكن تغييره. ممكن نعيد تربية أعضاء حزب ولا جماعة ولا شركة بحيث يقدم معظمهم، معظمهم طبعا ما في 100%، لكن ممكن نعيد تربية الناس بحيث معظمهم يقدموا المصلحة العامة على مصالحهم الشخصية. اللي يعتقد أن هذا ممكن يرفع إيده. ممكن نعيد تربية الناس، معظم الناس، بحيث يقدموا المصلحة العامة. اللي رفع إيده واهم وياخذ صفر، هذا وهم. اصحوا اصحوا، حتى في الجماعات والحركات الإسلامية، اصحوا حتى داخل الجماعات والحركات الإسلامية. في النهاية يجب أن تحسب حساب هذه المسألة، فإياكم أن تعيشوا في الأوهام باسم والله التربية المثالية. خليك من السؤال، أنا عملت مع الحركة الإسلامية الآن 39 سنة، أنا أقول لكم، وأنا أتعامل بعد 25 سنة ممارسة التربية بشكل مباشر وسنين طويلة غير مباشر، هذا أمر لا يمكن تغييره، حتى في الجماعات الإسلامية لا يمكن تغييره. فأصحوا، الله يرضى عليكم. إذن لازم نراعي الناس، لازم نحسب حساب الناس. طيب، سؤال العاشر، تاسع خلصنا منه، الآن العاشر. التغيير يتضمن تغيير، يتضمن مخاطرة بالواقع الحالي بإيجابياته وبسلبياته. احنا لما نغير احنا عندنا واقع، الواقع هذا ليس كله سيء، في إيجابيات في سلبيات. خلينا اخذ مثال، شركة تحقق ارباح سنوية 50%، 50% شيء عالي، رقم عالي. طيب هذه الشركة لو غيرت ممكن تربح اكثر وممكن اقل وممكن تخسر. لو ظلت على ما هي عليه، لو ظلت على هي ما صار لهم 5-6 سنين كل سنة أرباحهم 50%، فهم يتوقعون لو ظلينا على ما نحن عليه سنستمر على 50%. لو غيرنا في احتمال نزيد، في احتمال نكون 50%، في احتمال ننزل، في احتمال نخسر، صح؟ ليش الناس تغير حتى لو في مثلا أرباح 10%؟ أرباح 10% أيضا كويسة، لكن مع ذلك الناس تغير، تغير لأن عندهم أمل الحصول على نتائج أحسن أكبر. هنا الجملة تسأل عن شيء خاص جدا، أو هذا السؤال يسأل عن شيء خاص جدا. يقول إذا أنت أرباحك أو نتائجك معقولة غير، بس إذا نتائجك كبيرة وإيجابية وضخمة، إذا النتائج اللي أنت تحققها كبيرة وضخمة لا تخاطر. طيب الجملة هنا تقول حتى لو نتائجك ضخمة ممكن تخاطر، يعني إذا شركة أرباحها 10% وتخاطر معقول، لكن شركة صار لها 6-7 سنوات أرباحها 50-60-50-60 كل سنة، هذه أرباح ضخمة. الجملة تقول لا مانع من التغيير رغم المخاطرة بالإيجابيات الكبيرة. حتى الآن ما تكلمنا عن هذا المعنى، نتكلمنا أن التغيير مخاطرة بواقع، لكن لأمل الحصول لشيء أحسن. هنا يقول لك إذا كان الواقع ممتاز، مو جيد، ممتاز، إيجابياته كبيرة، أيضا تخاطر؟ هذا هو السؤال. اللي موافق على هذه الجملة لا مانع من التغيير رغم المخاطرة بالإيجابيات الكبيرة يرفع إيده. لا يلا، اللي رفع إيده يستاهل درجة. تذكرون أنا حدثتكم عن الشركة، حدثتكم عن الشركة اللي حققت أرباح 1500%؟ كم كانت أرباحها قبلها؟ كان 30-40%، ها؟ ما كانت 5-6-10%، كانوا 30-40% أرباحهم، وخاطروا فحققوا 1500%. فاللي إذا بنخاطر فقط لما تكون نتائجنا محدودة ولا ضعيفة، الفرص الكبيرة تروح علينا. الفرص الكبيرة تأتي مع المخاطرات الكبيرة أيضا ومع التغييرات الكبيرة. مجموعة من الملاك يملكون مجموعة من الشركات الكبيرة، عليها مدراء، في أحد المدراء نتائجها محدودة. أسهل طريقة لتحريك هذه الشركة هو أنك تغير مسؤولها. 68% من الشركات العائلية تنهار في الجيل الثاني. المستشار يعطيك معلومات ونصائح في البزنس هو ما يفهم فيه. فطبعا الاعتماد على القياديين الحاليين. طيب لو كان فيهم خير ما فشلت الشركة؟ لا مش صحيح، هم فيهم خير لكن اللي قبله كان ممكن يكون كابتهم. 2% فقط من كبار السن يظلوا مرنين مبدعين، والغالب ليسوا غير مبدعين. اسمعوا اسمعوا، 98% ما نتكلم ما عندهم إبداع، 98% عائق أمام الإبداع. فتح أسواق جديدة أم التوسع في الأسواق الحالية؟ اللي يرى أسواق جديدة يرفع إيده. اللي رفع إيده ياخذ درجة.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. فهم سر